الوجه الثاني. الصفحة 52. نغطي النبتة بطبقة سميكة من الصحف، ونضع بعناية أجسام مسطحة وثقيلة فوقها، ثم نتركها لمدة أسبوع أو إلى أن تجف. نعرف هذه العملية بعملية ضغط النبتة أثناء فترة جفاف النبتة. نحاول أن نجد اسم الصنف الذي تتشابه صفاته مع صفات نباتك. متى جف النبات يصبح سريع التلف، لذا يجب رفعه من بين الصحف بعناية فائقة ونقله إلى لوحة من الكرتون أو رقعة سميكة من الورق المقوى، وذلك باستعمال شريط لاصق في الأمكنة القاسية مثل منتصف الساق أو تحت الأطراف الثقيلة. نصنف النبات وندون ذلك على البطاقة التي دوننا عليها اسم النبات وتاريخ جمعه ومكانه ومميزاته. ننظر شكل 2-46. شكل 2-46. نشاط مسل. نجمع عددا كبيرا من أوراق الأشجار والأعشاب المختلفة ثم نجففها كما فعلنا في النشاط السابق. بعد ذلك نصنف الأوراق إلى مجموعات حسب ما نراه مناسبا، ثم نثبت كل مجموعة على ورق مقوى ونسجل على كل ورقة التصنيف الذي اخترناه، مثلا أوراق تشبه راحة اليد راحية، أوراق شريطية، أوراق ملونة إلى آخره. الصفحة 53. معارف إضافية. المفتاح التصنيفي، ويستخدم هذا التقسيم كمفتاح أو سلم لتصنيف المخلوقات الحية. فلكي نصنف أي حيوان أو نبات علينا أن نقارن خصائص هذا المخلوق بخصائص ثابتة لمجموعة من المخلوقات، فإذا لم تتوافر مواصفات المجموعة المعينة في الحيوان أو النبات فهو لا ينتمي إليها، وبواسطة عملية الحذف نستطيع التوصل إلى المخلوق الذي تتطابق صفاته مع صفات تلك المجموعة من المخلوقات. استخدام المفتاح التصنيفي. يوضح المثال التالي كيفية استخدام المفتاح التصنيفي، وذلك لتصنيف مجموعة من الحيوانات الصغيرة التي يكثر وجودها بين الأعشاب في المزارع وفي الرياض المختلفة عند تجمع مياه الأمطار. نبدأ من الدائرة اليمنى، نلاحظ أن هناك خيارين، الأول نعم والآخر لا. نستمر في تتبع الأسهم المناسبة متنقلين من دائرة إلى أخرى إلى أن نصل إلى المخلوق المراد معرفة تصنيفه. الصفحة 54. أسئلة. 1. هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف بين الحيوانات الثلاثة المصورة في الشكل ألف باء جيم. ما هي أوجه الشبه التي جعلت هذه المخلوقات تصنف في مجموعة واحدة؟ ألف وتحته باء وتحته جيم. يجب أن يكون الجواب مرتكزا على أسس علمية. 2. ما أهم الاختلافات بين الحيوانات الفقرية وغير الفقرية؟ 3. ما فوائد تصنيف المخلوقات الحية؟ 4. سمي أهم الممالك التي تقع فيها المخلوقات الحية وأعطي مثالا لكل منها. 5. أذكر أهم طوائف الفقريات مع ذكر مثال من كل طائفة من البيئة المحلية ومن غير الأمثلة التي وردت في الكتاب. 6. أعطي مثلا عن حيوان فقري ثديي يعيش في كل من البيئات التالية: الصحراء، المناطق القطبية الشمالية، المناطق المعتدلة، البحار. 7. ما هي الصفات المتوافرة في كل من الأحياء التالية والتي تساعدنا على تصنيفها وإلى أي طائفة ينتمي كل منها: الأفعى، الجرذ، الهرة، الضفدع، العصفور. 8. قدم مثلا عن كل من الحزازيات، السرخسيات، عاريات البذور النباتات المزهرة. 9. ضع دائرة حول الحيوان غير الفقري في مجموعة الحيوانات التالية: ألف الفأر، باء العنكبوت، جيم العصفور، دال الوطواط. 10. أي الفقريات التالية سمك غضروفي: ألف الهامور، باء السردين، جيم القرش، دال الفقمة. الصفحة 55. 11. في مجموعة الأحياء التالية مخلوق حي لا يصنف طائرة، ضع خطا تحت اسمه: الببغاء، البطريق، الوطواط، الخاطوف، السنون، وعلل السبب في عدم تصنيفه طائرة. 12. أقرن كل من الأسماء الواردة في العمود الأول بمصطلح وارد في العمود الثاني: ألف العقرب، باء البحار، جيم تمساح، دال النخل، هاء عفن الخبز، واو العرعر، زاي الأميبا، حاء الحوت. العمود الثاني: نبات مزهر، زاحف، ثديي، وحيدة الخلية، الرخويات، فطر، حيوان مفصلي، عاريات البذور. 13. ما طرق تكاثر المخلوقات الحية؟ ألف السرخسيات، باء معرات البذور، جيم مغطات البذور. الصفحة 56. الفصل الثالث: الوظائف المشتركة بين المخلوقات الحية. يتميز كل صنف من النبات والحيوان بصفات خاصة به، إلا أن هناك بعض الخصائص المشتركة بين المخلوقات الحية. أذكر بعض هذه الخصائص. سطران فارغان. من أهم الصفات التي تميز المخلوقات الحية عن الجوامد أن للمخلوقات الحية دورة حياة ذات بداية ونهاية، فكل مخلوق حي يبدأ وجوده صغيرا ثم ينمو، فينضج ويتكاثر، ثم يهرم وتنتهي دورة حياته فيموت. ولكل مخلوق حي فترة زمنية تحدد دورة حياته، فدورة حياة الإنسان هي الفترة الزمنية منذ أن يكون جنينا إلى أن يموت، وهي في معظم الحالات لا تتعدى 100 عام، إلا أن بعض النباتات تعمر مئات عدة من السنين كشجر الزيتون والأرز وغيرها، شكل 3-1. وبعضها الآخر لا تتجاوز دورة حياته 4 أشهر كالقمح والذرة، شكل 3-2. أما بالنسبة للحيوان فإن بعض التماسيح تعيش 100 من السنين، شكل 3-3. في الصفحة شكل 3-1 وشكل 3-2 وشكل 3-3. الصفحة 57. بينما تنتهي دورة حياة بعض الحشرات في أقل من 1 شهر، شكل 3-4 على اليسار، فراشة. وسندرس في هذا الفصل بشيء من التفصيل أهم الوظائف المشتركة بين المخلوقات الحية: التغذية، والحاجة إلى الطاقة، والحاجة إلى الماء، والتنفس، والنمو والتكاثر، والإخراج، والاستجابة، والحركة، والتكيف. ويتوقع منا في نهاية دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن نحدد أهمية الغذاء لجسم المخلوق الحي، نحدد الفرق في التغذية بين المخلوق ذاتي التغذية والمخلوق غير ذاتي التغذية. نقارن بين التغذية الرمية والتغذية التطفلية. نحدد العلاقة بين تناول الغذاء وإنتاج الطاقة في المخلوق الحي. نقارن بين عمليتي التنفس والبناء الضوئي في النبات. نحدد دور الماء في حياة المخلوق الحي. نعرف الإخراج ونحدد أهميته للمخلوق الحي. نحدد العلاقة بين النمو والقدرة على التكاثر في المخلوقات الحية. نقارن بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. نستنتج تعريف الاستجابة من خلال التجربة. نقارن بالتجربة بين استجابة النبات واستجابة الحيوان. نعرف التكيف من خلال دراسة صفات الجمل والبيئة التي يعيش فيها. الصفحة 58 التغذية والحاجة إلى الطاقة. هل يمكن لأي مخلوق حي أن يستمر في الحياة لمدة طويلة دون غذاء؟ هل نستطيع أن نعمل لمدة طويلة دون طعام؟ تحتاج كل المخلوقات الحية للغذاء، فالطعام ضروري لأنه يعطي القدرة على العمل وتحريك أعضاء الجسم. وبكلمات أخرى، فإن الطعام يعطي الطاقة ويختزن الفائض من الطعام في الحيوانات كدهن، ومن ثم يحول إلى طاقة حسب الحاجة، شكل 3-5 على اليسار. بماذا نشعر بعد فترة من بذل مجهود جسماني كبير؟ ما هي الطريقة التي يخبرك بها جسمك أنه بحاجة إلى الأكل، أي إلى المزيد من الطاقة؟ إن الجوع هو الطريقة التي ينبه الجسم بواسطتها أن مخزون الطاقة قد أصبح قليلا وأنه يجب زيادة هذا المخزون. وبقدر ما يستعمل الحيوان من الطاقة، بقدر ما يزيد احتياجه إلى تجديد مخزونه من الطعام الممكن تحويله إلى طاقة، وهكذا. فإن جميع الحيوانات تحتاج دوريا لتناول الطعام لكي تحتفظ بقدر كاف من الطاقة، وإلا هلكت. أتعلم بنفسي. نضع لائحة بأسماء 10 حيوانات من أصناف مختلفة من بيئتنا، ونضع بجانب اسم كل حيوان بعض الأطعمة التي يتغذى بها. الصفحة 59. تحتاج النباتات إلى التزود بالطاقة باستمرار بصورة مماثلة للحيوانات. كيف تحصل النباتات على الطاقة؟ عندما تتعرض النباتات الخضراء لضوء الشمس وهي ظروف معينة ملائمة، توفر الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون، تقوم بصنع جميع الأغذية التي تحتاج إليها بواسطة عملية البناء الضوئي. والنشاء هو أحد المواد الغذائية التي تصنعها النباتات وتختزنه بكميات كبيرة. ووجود النشاء في أوراق أي نبتة دليل على أن عملية البناء الضوئي قد تمت في أوراق هذه النبتة، ويمكن التثبت من وجود النشاء باستخدام صبغة اليود التي يتحول لونها إلى الأزرق القاتم في وجود النشاء. التثبت من وجود النشاء نشاط عملي. نحتاج إلى محلول نشاء وقطعة خبز وشريحة بطاطس وورقة نبات ومحلول غولي ويود. العمل: نضيف قطرتين أو 3 من صبغة اليود إلى كل من محلول النشاء وقطعة خبز وشريحة بطاطس وورقة نبات خضراء بعد غليها في محلول غولي. كيف يتغير لون صبغة اليود في كل منها؟ 4 أسطر فارغة. الصفحة 60. تنوع وسائل التغذية في المخلوقات الحية. أولا، التغذية الذاتية في النباتات الخضراء. لاحظنا أن كل ما تحتاج إليه النباتات من مواد غذائية هو مواد بسيطة: غاز ثاني أكسيد الكربون وماء وأملاح معدنية. هل يمكن للأحياء الأخرى أن تتغذى بمواد بسيطة كالماء وغاز ثاني أكسيد الكربون فقط؟ لماذا؟ إن النباتات الخضراء ذاتية التغذية لأنها تمتلك القدرة على الاستفادة من ضوء الشمس كمصدر للطاقة لصنع غذائها من مواد بسيطة نسبية شكل 3-6 على اليسار. كيف تتغذى المخلوقات الأخرى؟ ثانيا، التغذية لدى الأحياء غير النباتية. يتبين مما يلي أن وسائل التغذية لدى الأحياء غير النباتية متنوعة. ألف، التغذية لدى الحيوانات. تعتمد كل الحيوانات على النباتات في تغذيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، فآكلات الأعشاب تتغذى على النباتات مباشرة شكل 3-7 في الأسفل. أما آكلات اللحوم فتتغذى على حيوانات تعتمد بدورها على النباتات في تغذيتها شكل 3-8 في الأسفل. وهناك حيوانات تتغذى على النبات والحيوان معا شكل 3-9 في الأسفل. سمي حيوانا من أكلات اللحوم واشرح كيف يعتمد في تغذيته على النبات بشكل غير مباشر. الصفحة 61 ب التغذية الرمية. درسنا في فصل سابق شيئا عن الفطريات والبكتيريا، أن معظم هذه الأحياء تتغذى على أجسام الأحياء الأخرى بعد موتها، أي أنها تتغذى على الرمم والجيف، ولذا سميت بالأحياء الرمية. وقد لاحظنا أن لهذه الأحياء دورا مهما في تحليل النباتات والحيوانات التي تموت وإعادة الأملاح إلى التربة شكل 13 ألف وباء. هل تعتمد هذه الأحياء مباشرة على النباتات الخضراء في تغذيتها؟ جيم، التغذية الطفيلية. ربما تعلم أن بعض الأحياء كالديدان الأسطوانية والدودة الشريطية يمكن أن تعيش في أمعاء الإنسان وتسبب له الضرر شكل 13 جيم. كيف تحصل هذه الطفيليات على غذائها؟ تمتص هذه الأحياء الغذاء من الأمعاء مباشرة، ولذلك فهي لا تحتاج إلى هضم غذائها. وهناك عدد كبير من الأحياء الطفيلية تعيش داخل أنسجة الجسم وخلاياه، فالملاريا مثلا يسببها طفيلي وحيد الخلية يفتك بخلايا الدم الحمراء. وهناك طفيليات كثيرة تعيش متطفلة على أجسام الحيوانات والنباتات وبخاصة المفيدة منها، فتسبب أضرارا فادحة في المنتوجات الحيوانية والزراعية شكل 13 ألف ب جيم. الطاقة وأهمية التغذية. تحول النباتات الخضراء طاقة الشمس بواسطة عملية البناء الضوئي إلى طاقة مخزونة، فالسكر والنشاء وهما غذاءان تصنعهما النباتات الخضراء مادتان غنيتان بالطاقة، فإذا أكل الإنسان أو الحيوان غذاء ما يتحد هذا الغذاء مع الأكسجين في خلايا الإنسان أو الحيوان، فتنطلق الطاقة المخزونة في الغذاء ويستفيد الجسم منها في تأدية وظائفه. نستنتج مما تقدم أن ضوء الشمس هو مصدر الطاقة التي نحصل عليها عندما نأكل نباتا ما، وقد تحول إلى طاقة مختزنة في الغذاء، ويساعدنا هذا على إدراك أهمية عملية البناء الضوئي كمصدر للطاقة لدى المخلوقات الحية، كما أن الغذاء يتحول في أجسام المخلوقات إلى مادة حية تبنى بها خلايا جديدة تساعد على النمو والتكاثر ويستعاض بها عما تلف أو هرم من خلايا الجسم. الصفحة 62 التنفس. إن الأكسجين من أهم المواد الضرورية لمعظم أنواع الحياة، لأنه يدخل في إنتاج وإطلاق الطاقة، وهو أحد الغازات الموجودة في الهواء الذي نتنفسه. تتم عملية التنفس بأن يمتص المخلوق الحي غاز الأكسجين، ويطلق غاز ثاني أكسيد الكربون، فيتحد الأكسجين مع المواد الغذائية في المخلوق الحي، وينتج عن هذا التفاعل طاقة وماء وغاز ثاني أكسيد الكربون. يمكن التبيان حصيلة عملية التنفس بالتفاعل التالي: غذاء زائد أكسجين، سهم يشير إلى اليسار، طاقة زائد ماء زائد غاز ثاني أكسيد الكربون. لقد رأينا عند البحث في البناء الضوئي أن الأكسجين يطلق إلى الهواء في هذه العملية. وهكذا فإن النباتات الخضراء عدا عن كونها مصدرا رئيسا للغذاء، فإنها تشكل مصدرا مهما من مصادر الأكسجين في الهواء. إن عملية التنفس هي إلى حد ما عملية معاكسة لعملية البناء الضوئي في نتائجها، والفوارق بين هاتين العمليتين هي: أولا، أن طاقة الضوء التي تستعمل في عملية البناء الضوئي تطلق في عملية التنفس بشكل حرارة أو بشكل آخر. ثانيا، أن عملية البناء الضوئي تقتصر على النباتات الخضراء، بينما تشمل عملية التنفس النبات والحيوان. وإذا ركزنا انتباهنا على عمليتي البناء الضوئي والتنفس في النباتات نرى ما يلي: 1- أثناء النهار ألف تمتص النباتات الأكسجين وتطلق غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية التنفس. ب تمتص النباتات غاز ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين في عملية البناء الضوئي. وحصيلة هاتين العمليتين هي أن النباتات تطلق خلال النهار كمية من الأكسجين أكبر مما تستهلك. ثانيا، أثناء الليل ألف تمتص النباتات الأكسجين وتطلق غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية التنفس. الصفحة 63 ب إن عملية البناء الضوئي لا تحدث إلا بصورة محدودة من جراء الضوء الاصطناعي أو الأضواء الخافتة الأخرى إن وجدت. وحصيلة هاتين العمليتين هي أن النباتات تستهلك خلال الليل كمية من الأكسجين أكبر مما تطلق، ولكن المحصلة النهائية خلال اليوم الكامل أن النبات ينتج من الأكسجين أكثر بكثير مما يستهلك. إذا وضعنا فأرا تحت ناقوس، هل نتوقع أن يعيش الفأر مدة طويلة؟ ولماذا؟ إن كمية الأكسجين داخل الناقوس ستنفد مع الوقت، مما سيؤدي إلى موت الفأر لافتقاره إلى الأكسجين الضروري لعملية التنفس. لا شك أن الفأر يحتاج إلى مصدر للأكسجين كي يستمر في العيش. كيف يمكن أن نؤمن مصدرا من هذا النوع؟ هل يمكن للنبات أن يقوم بهذا العمل وكيف؟ للإجابة عن هذه التساؤلات يمكن الاستعانة بتجربة العالم الإنجليزي بريستلي قبل حوالي 200 عام، وقد أجراها للتحقق من أن النبات الأخضر يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء ويطلق غاز الأكسجين أثناء عملية البناء الضوئي. وضع بريستلي نباتا أخضر تحت ناقوس زجاجي وفأرا تحت ناقوس زجاجي آخر، ووضعهما في الظلام، وبعد مدة مات النبات ومات الفأر. لماذا؟ وفي تجربة أخرى، عندما وضع النبات والفأر معا تحت ناقوس واحد عاش كلاهما. ومن هنا نستنتج أن غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يطلقه الفأر أثناء عملية تنفسه يمتصه النبات أثناء عملية البناء الضوئي التي يقوم بها. شكل 3-11، الصفحة 64، ويطلق نتيجة هذه العملية غاز الأكسجين، وبذلك يتوافر غاز الأكسجين داخل الناقوس بكمية تكفي لتنفس الفأر والنبات معا فيستمران في العيش، إذ إن غاز ثاني أكسيد الكربون الضروري لعملية البناء الضوئي يستمر في الانطلاق من الفأر نتيجة تنفسه. شكل 3-11. في الصفحة السابقة. سؤال للتفكير: أيهما يحتوي على نسبة أعلى من غاز ثاني أكسيد الكربون، هواء الشهيق أم هواء الزفير؟ أيهما يحتوي على نسبة أعلى من غاز الأكسجين، هواء الشهيق أم هواء الزفير؟ ندرس الجدول التالي الذي يبين نسبا تقريبية للغازات التي تكون الهواء الذي نستنشقه والغاز الذي نزفره، ثم نجيب عن السؤالين السابقين. مجال المقارنة: هواء الغرفة، أكسجين 21%، ثاني أكسيد الكربون 0.03%، نيتروجين 78%. مجال المقارنة: هواء الزفير، أكسجين 16%، ثاني أكسيد الكربون 5%، نيتروجين 78%. جدول يبين النسب المئوية التقريبية للغازات في كل من هواء الغرفة والزفير. بقية المادة في الشريط التالي.